معان ترفل في الطهر أحوال حياة للأزواج نهديهم دوما خير علاج يأتينا بالأضواء مربي ليضيء دروبا كسراج أضواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه القدر الذي يخفى على الجميع، لقد أسماه السابقين النصيب الذي لا مناص عنه ولا محاد. الجميع يمشي في هذه الدنيا من دون أن يعرفه ومن دون أن يعرف ماذا يخفي له القدر الذي قد كتبه الله له في شريك أو شريكة حياته. هذه الدهاليز المظلمة فتحناها في جزئنا الأول في الحلقة الماضية مع ضيفنا الدكتور محمد الدويش في جزئنا الأول من أضواء، وفي هذه الحلقة أضواء يسلط الضوء مرة أخرى مع الدكتور محمد الدويش على اختيار الشريك ودهاليز معرفة قياس وأداء ذلك الشريك، وكيف نعرفه وكيف أيضا نتعرف عليه عن قرب. اليوم وهكذا يعيش كل شاب وشاب مستقبلا مليئا بالتوقعات والتخرصات، إلا أن النتيجة أيضا غير واضحة لأحد منهما. نعيش في مجتمعنا مراحل انتقالية سريعة في اختيار الشريك، غير أنها تحولات لا تزال غير كافية للشابة والشاب لمعرفة دهاليز شريكها، ولا للشاب في معرفة مواصفات شريكته. يترقبون هنا وهناك، وأمل هنا وتخوف هناك. بعض الأسر ألقت بالحبل على الغارب فجعلت الصدف خير من ألف ميعاد، وكثر من أولئك دف بناتهم الثمن ودفعوه غاليا، والبعض الآخر توخى الحذر بشدة حتى أفلت جميع الفرص على جوهرته التي باتت تدفع الثمن تقلص الفرص عليها، والثمن هنا أيضا غاليا. اختيار الشريك نستطيع القول بأنها شعرة معاوية، خطورة لا تعرف الاحتمال، ودقة لا ترضى بغير أضواء لتسليط الضوء عليها وصناعة الحلول لها. فأهلا بكم.
أضواء يضيء لنا دربا ويطمئن بالعلم القلب، أضواء يضيء لنا دربا ويطمئن بالعلم القلب ويجسد رؤية تربية تصلح دنيا ترضي الرب. دراسة فتن تستشري كم جاءت دوما بالكدر وظواهر تملأنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم باليمن والخير والبركات، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة بمتابعاتكم واستطلاعاتكم من برنامجكم الأسبوعي أضواء، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناتكم قناة المجد الفضائية في كل جمعة. وفي هذا التوقيت يطل عليكم أضواء ليسلط الضوء على قضاياكم ومشكلاتكم التربوية والاجتماعية والثقافية، دائما نطرحها مع ضيفنا المتميز والمتجدد دوما الدكتور محمد ابن عبد الله الدويش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المربي. مرحبا بك أبو عمار ومساك الله بالخير.
أهلا مرحبا، الله يبارك فيك.
سعداء جدا بتواجدك الدائم، يعني الله يحب مطلتك الأسبوعية.
الله يجزاك.
واليوم بنفتح يعني أحد المواضيع اللي جزء رئيسي من موضوع حلقتنا الماضية. قبل أن أبدأ أستأذنك في أن نذكر المتصلين أو المشاهدين بعناوين التواصل معنا. مشاهدي الكرام، تظهر لكم على الشاشة بعد قليل وسائل الاتصال معكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، كذلك بريد البرنامج وأيضا صفحة البرنامج على الفيسبوك لكل من أراد التواصل معنا لنربط الحبال موثوقة بكم وتناول مشكلاتكم في كل ما نطرحه في هذا البرنامج، سواء هذه المشكلة تخدم موضوع الحلقة أو مشكلة تعانيها وتريد من أضواء أن يسلط الضوء عليها. فأهلا بكم جميعا. وعمر مساك الله بخير مرة ثانية.
أهلا مرحبا.
والحقيقة الأسبوع الماضي فتح هذا الموضوع الكثير من خلاجات الناس، وأيضا الدهاليز اللي بعض الناس كان يتحرج من الحديث حول أجزاء معينة. يمكن نحن في أضواء وضعتك العافية أبو عمار ما قصرت في الأسبوع الماضي، والأسبوع هذا نضع الضوء على موضوع أيضا حساس، كيفية قياس مواصفات أو معرفة مواصفات الشريك، ويكون إن شاء الله معنا تقرير أيضا معنا. نبغى نبدأ مقدمة حول موضوعنا اليوم أبو عمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله بعد. جزء من المشكلة في نظري تنصب على هذا الجزء. يعني أنت حينما تسأل الناس عن الصفات التي يرونها تجد أن هناك شبه اتفاق على الأقل أو على الأقل تقارب. وأنا يعني اطلعت على عدد من الدراسات, دراسات أجنبية, يعني تقريبا بدأت الدراسات الأجنبية منذ عام 1936 تقريبا, وكان في عدد من المقاييس في مسألة مواصفات الزوج والاختيار. ثم هناك دراسات حاولت أنها تتبع تشوف شو التغير, يعني من تقريبا قاست من 48 إلى التسعينات, يعني ما هو التغير في اهتمامات الناس
من 48 إلى التسعينات ميلادية.
أي نعم, في أمريكا وفي أوروبا ودراسات عديدة جدا, بعض الدراسات العربية, هناك دراسات أجريت هنا في مجتمعنا, هناك دراسات مقارنة, مثلا دراسة عجبتني مقارنة بين المجتمع السعودي والمجتمع المصري في معايير اختيار الشريك. لكن القدر العام تجد أن هناك تقارب, طبعا هناك فروق في الثقافات, هذا طبيعي.
تقارب في كيف يعرفون
في لا هنا السؤال أي. تقارب في تحديد الصفات, يعني هي هذه الدراسات تدور أنه في قائمة أنه هذه الصفات ما الذي تريده في الشريك, فتجد أن هناك تقارب. مثلا في المجتمعات الغربية هناك تقارب, حتى دراسات اللي أجرت مقارنات يعني تجد مثلا فروق. مثلا في المجتمع الأمريكي يفضلون مثلا الجانب الاقتصادي, في المجتمع الألماني إيه مثلا عندهم جانب الاعتماد والجانب الثقة والآخرة. في يعني بعض الفروق تبقى فروق داخلية تفصيلية, لكن الإطار العام غالبا الصفات مشتركة. أيضا في المجتمعات العربية هناك تقارب, يعني مثلا دراسة أجريت طبقت على عدد من الجامعيين في جامعة الملك سعود وجامعة عين شمس على تبار العاصمة ذكورا وإناثا, ووجدت أن هناك تقارب إلى حد كبير جدا.
يعني المواصفات اللي يرغبونها
إيه الرجال من المواصفات اللي يرغبونها في البنات, والبنات من المواصفات اللي يرغبونها.
ممتاز.
ووجد أن في تقارب كبير, يعني طبعا قد تظهر بعض الفروق لكنها يسير, لكن هناك تقارب. المقصود أن المشكلة في نظري ليست في تحديد الصفات,
إنما
في أولا آليات التعامل مع هذه الصفات, وأشرنا إلى جزء منها في الحلقة الماضية. يعني مثلا حينما توجد صفات وتختفي صفات, ما الذي يجب أن أتمسك به وأعتبره ضروري ولا أتنازل عنه وإلى آخره. هذا جزء من المشكلة كان في تناولناه في الحلقة الماضية. والجزء الرئيسي هو كيف نتعرف هذه الصفات, كيف نتعرف عليها, كيف نكتشفها. الجهد كما قلت ليبذلونه الناس قليل. أنا مثلا قرأت وبحثت, وجدت أن هناك دراسات عديدة جدا, وهناك كتابات هناك حول الصفات, لكن كقضايا إجرائية أنه كيف يمكن أن نعرف, كيف نتعرف على الخطيب.
يعني إحنا المواصفات هذه أقرينا أنها ممتاز, هذه المواصفات إحنا نبغاها, لكن كيف نعرفها؟
أي هو هذا هو
هذه موجودة الصفات,
هذا في نظري هو أكبر نقاط. حتى وأنا أعد يعني بصراحة واجهت إشكال يعني فعلا في, ولهذا كثير منه هو من خبرة ذاتية, وتناقشت مع الأهل, تناقشت مع معمار وخدت منها بعض الأفكار, تناقشت مع أكثر من شخص يعني فعلا في تحديد هذه يعني كيف يمكن أن نجيب على هالأسئلة. أنا سهل أضع مثلا 15 صفة ولا 20, لكن كيف أتأكد أنها موجودة؟
الرغبة موجودة في السؤال عن بعض الأشياء, لكن المشكلة كيف أنا بتوصل لها. طيب إحنا في الشرايح اللي معك الآن أبو عمار فروض توضح لنا مع المشاهدين جزئيات كثيرة.
إحنا ممكن نتكلم عن ثلاث مصادر رئيسية, وهذه المصادر سنتناول التعليق عليها. المصدر الأول اللقاء, وهذا مهم جدا,
اللي هو طالع مع الشاشة الآن هو اللي هو اللقاء,
بمعنى أنه يفترض أن يكون في لقاء, يعني مثلا بين الأب والخاطب.
أي لو طلع البند الأول ولا هذا
طيب
اللقاء.
طيب بس على أساس ما المقصود باللقاء؟ إنه أنا كأب مثلا أولي, يمكن يكون عم ولا أخ ولا, يتقدم شخص لخطبة بنتي يفترض أن ألتقي معه لقاء موسعا, وهذا اللقاء مهم جدا يكشف أشياء كثيرة جدا. طبعا هو يحتاج أن يكون عندي مهارات في التقويم والحديث وتضيف اللقاء بشكل جيد. الأم أيضا باعتبار البنت يعني في حرج في اللقاء معها, وحتى لو اللقاء أثناء الرؤية ما في فرصة يعني الحديث,
صح
أن الأم تلتقي مع البنت, وهذا اللقاء مهم جدا في اكتشاف عدد من جوانب الشريك. نحتاج نحن أن نراعي في اللقاء عدد من الأمور. أولا يعني أنا مثلا أتاني وفهد يخطب، فأنا يعني أول سؤال أقول حدثني عن نفسك بالتفصيل، أنت وإيش تصير وين نشأت يعني، وخليه يتحدث، هو طريقة حديثه هو جزء من شخصيته.
صح طبعا اللي مع أبو فهد، أنا أبو فهد تزوج بس يعني قصدك اللي
مثال
مع
مثال إيه؟
لا عشان ما توهقني يعني إيه؟ حط المثال ثم أنت رح تخلينا
إيه نعم فهو سيحدثني عن نفسه أنه أنا درست متوسط هناك والثانوي ودرست تربية خاصة وتخرجت وعملت كذا وكذا وإلى آخره، ودعه يتحدث عن نفسه. التعريف المفصل بنفسه سيعطيك. طبعا في كل هالأشياء نحن لن نتعامل مع المعلومات اللي يعطيها على أنها معلومات قطعية، يعني ممكن مثلا شخص يعطي أنا إنسان كريم، إنسان سخي، أنا إنسان مرح،
يعطيك المواصفات الزين،
أنا إنسان كذا، أنا إنسان كذا، هذه معلومات لا يجب أن نتعامل معها الأحكام.
بس أنت وش تهدف يا أبو عمار من أنه نقول للناس أنه خلوه يتكلم، نفس الشخص الخاطب يتقدم لنا خلوه يتكلم، وش نهدف من هالإجراء؟
سأعرف أشياء عديدة جدا، يعني سوف أكتشف كيف هو يتحدث، كيف يفكر مثلا، كيف
يعني انا ما ابحث عن المعلومه اللي بيقولها،
لا هو جزئين، لا المعلومه انا ساخذ معلومات من اللقاء،
طيب،
وايضا ساكتشف شخصيته من خلال طريقه حديثه، من خلال
ممتاز.
بعد ذلك من المهم جدا في اللقاء ان يكون حديث بعفويه، بمعنى انه ما يكون تحقيق،
هذا المعيار الثاني.
ايه يعني هي افكار بعضها تتعلق ب شروط بعض تعلق بمعايير، أنا يعني حتى ما نوزع ما نكثر التفريعات دمجتها كلها مع بعض، يعني هي توجيهات حول اللقاء بصفة عامة.
ممتاز.
أن الحديث بعفوية يعني ما يكون مثل التحقيق، دائما يفترض أن يكون، لأن الحديث العفوي أولا يجعله هادئ ومستقر ويتحدث بتلقائية، فأستطيع أني يعني ما يزور.
صح.
ما يزور.
قيس أجزاء ثانية يمكن هو ما توقع أن تطلع منها.
نعم.
لكنها مع العفوية تطلع. يعني معناته السؤال اللي هو تقليد أول وين تروح وين تجي وين تسافر هذا يمكن ما عاد.
لا يعني ده هو يتحدث عن نفسه تلقائيا، ومن خلال الحديث يمكن سنكتشف أشياء كثيرة جدا، وسيأتي بعض يعني النقاط اللي يمكن تساعدنا على القضية. مناقشة آراء. مناقشة الآراء تعطيك صورة كيف يتخذ قرار، كيف يغير رأيه، كيف. مثلا هو قال لي انه يعني انا لما تخرجت من الثانوي مثلا توجهت للتربيه الخاصه. طيب ليش انت اخترت التربيه الخاصه؟ طيب ما تحس ان التربيه الخاصه يعني تهم جمهور محدود من المجتمع، ليش ما اخذت تخصص
اوسع
مثلا؟ انا ذهبت للطب. طيب الطب ما تحس ان في مشكله مثلا بالاختلاط في اشياء معينه؟ بغض النظر عن انا ابغى اناقش اراءه، بغض النظر عن الرأي ذاته.
اي ما ترى ما راح تناقش وتجادله، بس انت تبغى تشوف ليش يعني الرجل عنده خطر،
تسويها في المقابله، تسويها في المقابله لما يجون الطلاب مثلا يقابلون تناقش وتساله، هو يعتقد انك تبي تبني على الاجابه اللي يقول. يعني بمعنى انه انت عندك اجابه، مثلا لما تقول له انه انت لماذا اخترت التربيه الخاصه؟ على ترى انها قضيه خاصه، انك اذا قال نعم او لا انه هذا بيأثر على درجته في المقابله. لا، هو الكلام كيف وكيف يشكل رأيه؟ هل هو مثلا يغير رأيه بسرعة؟ هل هو يشكل رأيه على قناعات؟ هل هو يتعصب؟ هل هو ينفعل؟ هل هو إلى آخر، يعني كل هالأشياء يعني أثناء الحديث لما يطرح آراء ناقش آراءه بطريقة عفوية. هذه تكشف لك جوانب طريقة تفكيره، تكشف لك مثلا كيف يشكل الرأي، كيف يعني
هل الرجل فعلا يعني والله حاط له هدف معين يبغى يخدمه، ولا هو على قولتهم يعني طقها والحقها.
نعم.
مثل بعض الشباب.
الاستطرادات مفيده جدا، يعني احيانا تكشف لك اشياء، يعني مثلا احنا نتكلم والى اخره، وبعدين يعني
شطح في موضوع معين.
انا ممكن والله مثلا انا جالس اتكلم انا وياه، وانا والله يا اخي لما يعني شو اسمه رحت افصل الكنب هذا مثلا لقيت واحد تركي، والاتراك يعني احيانا طبيعتهم مثلا فيهم كذا وكذا، فيهم خصائص معينه. هو يقول لك صح، انا اذكر ان سافرنا لتركيا ورحنا في الفندق وما ادري ايش قال يراعي المطعم والى اخره، يعني استثمار الاستطرادات هذه سواء انه انا استورد من حديثه او انه هذه تكشف لك اشياء غير مخطط لها، غير السؤال الموجه بالنسبه له مثلا. هو يقول لي والله أنا مثلا اتجهت احترت يعني أن أروح مثلا جامعة الملك فهد ولا جامعة الملك عبد العزيز ولا جامعة الملك سعود. لا على فكرة بالنسبة لجامعة الملك فهد أنت ما تحس إن يعني أحيانا أنا أخذ كلمة
وانشأ عليها استطراد
وانشأ عليها هذه تتيح لك فرصة لاكتشاف أشياء.
إذا الاستطرادات من أهم الأشياء
إيه لأنها أيضا لأن الشخص اللي أمامك في اللقاء هو حذر هو يعرف أنك تريد تقويمه فلهذا يعني الجوانب التي تأتي عفوية والجوانب التي تأتي غير يعني مقصودة يعني تجعل الحديث أبعد عن التكلف وأبعد عن
ممتاز. النقطة الثانية
الأسئلة السابرة. شو يسمون الأسئلة السابرة؟ إنه
الأسئلة السابرة
أي إنه طرح فكرة بطرح لي سؤال أوضح أكثر. يعني مثلا هو قال لك إنه يعني يا أخي أنا صراحة أحترم يعني أحترم المرأة وأقدرها كيف؟ طيب أعطني مثال على القضية
اللي هو التفصيل أكثر
أي.
يعني أسئلة سابرة تفصيل
طيب ما تحس إنه هالدور يأثر على القوامة إنه زوج اللي يبالغ في احترام المرأة تضعف قوامته مثلا
فبيقولك هو لا طيب ليش
ما تحس إنه الزوج اللي يضعف للمرأة مثلا تسيطر عليه زوجته طيب ما تحس إن هذا يتعارض مع مفهوم اجتماعي ما يعني هذا اللوم الأسئلة يفيدك ويعطيك صورة عن الرجل كيف يفكر مثلا يعطيك صورة عن هو متأكد من كلامه إلى آخره. فيه ناس يتصنعون وهؤلاء سهل اكتشافهم تماما يقول ألا صح دائما كما قلت شيء ألا صحيح يعني حاول أنه يجاريك حاول أنه يشارك فمن خلال
أو من هيبة الموقف بعض الحين يبغى يشوف وش يبي فلان عشان يجاوبه هذه مشكلة أخرى. طيب هذا اللي نتكلم عليه إحنا الآن أبو عمار كله يدور دائرة الشخص نفسه
لكن
المعلومات اللي قلتها يعني لا تسلم بصحتها لازم في أشياء ثانية تدخلها حتى
هذا اللقاء أنا أؤكد على اللقاء يتم من خلال اللقاء اكتشاف أشياء كثيرة جدا يعني مثلا حين هدوءه واتزانه انفعال يعني في جوانب تستطيع تقيسها من خلال اللقاء وكلما كان اللقاء عفوي كلما كان يعني حدد وقت طويل دعه لا يشعر أنه اللقاء مقصود بتقويمه يعني شخص مثلا خطب تعال سير عين الله يحييك ويجلس ويسولف حنا وياه سوالف عادية ونتحدث معه بعفوية من خلالها كونت استنتاجات ومن خلالها صار عندي أسئلة عندي فراغات أبغى أجاوب عليها قد لا يكون الإجابة عليها بضرة من هو صحيح. قد لا يعطي الإجابة بشكل كامل مثلا
ولكن ممكن أخذها كمعلومة
ممكن أخذها وبعدين أنتقل المصادر الأخرى
أتأكد من صحتها يعني أيضا قبل ما ننتقل للمحور الثاني كان أحد الزملاء نفس المقابلة وأهميتها وكذا فيقول يوم رحت للرجال والد الزوجة يقول يوم جلس معي وخلص أخذ شيء قال بس هيك سؤال واحد قال تفضل قال لو جاك فلان فلاني يقصد هو نفس الخاطئ وش رأيك فيه فبدأ يتكلم عن نفسه يقول أنا يعني انحرجت سؤالي كان غريب آخر شيء لو جاك البنتك أو جاك الأختك كيف تزوجه ويسألني عن نفسي
إيه؟
فيقول فعلا طلعني من الجو أني أتكلم عن اسمي اللي هنا اللي هو أنا اللي أتكلم عن اسم واحد ما هو موجود أيضا هذا من الأشياء اللي تعطي أريحية في المقابلة الشخص. طيب المحور الآخر أبو عمار
ننتقل إلى محور ثاني مدخل ثاني هو السؤال أنه هذا الإنسان سنسأل عنه في السؤال طبعا احنا نحتاج وهذه يمكن هي الاول اسلوب اللي يمارسونه كثير من الناس لكن يمارسونه بعفويه
كيف
طبعا انا بعد المقابله تعال يا ابو فهد عطني من الناس اللي يعرفونك اول شيء انقل يفترض اني اخذ عدد من الاشخاص اولا ناس اصدقاء خاصين لك عندك مشعل القاضب المخرج
أعرف المخرج
لا أطلع أسماء أصدقائك أصدقائك مثلا 2-3 أنا الآن لو تسأل عني أي واحد يعني أبو عمار في 3 في 2 يعني قريبين منك جدا
أقول مثلا الدكتور إبراهيم العامر مثلا
يعرفونه يسافرون معه يعرفون قضايا فعطني 3 من الناس القريبين منك جدا هذول مصدر اللي هم في مستواه وفيه الناس اللي مثلا درسوه اللي هم أكبر هذولا فيهم ميزة أنهم يعرفون تفاصيل عنه لكن اللي درسوه اللي أكبر منه واحد من أقاربه واحد هؤلاء أنضج فهو أكبر وأنضج في موضوع التقويم أيضا يفترض أن تتنوع أشكال علاقاتهم.
طيب السؤال يا أبو عمر السؤال هل هو أسأل اللي أكبر منه واللي مثل في عمره واللي أصغر منه نفس ما نفس السؤال ولا يختلف؟
أنا في النهاية هؤلاء يمثلون عندي مصادر، سأسألهم أسئلة حسب ما أنا أحتاج إليه. لكن اللي قريبين منه سيجيبون على أسئلة لا يجيب عنها الآخرين، والعكس. الكبار يسألونك عن شخصية طبيعة، اللي قريبين منه يعطونك تفاصيل قد أحيانا تكون قدراتهم على التقويم أقل، لكن عندهم رصيد من المعلومات يمكن أن تستثمرها أنت في بناء الصورة بشكل جيد. ننوع أيضا الأشخاص، إنه أشخاص لهم علاقة فيه في العمل، وأشخاص لهم علاقة فيه مثلا في الحي، زملاء في تنويع المصادر العلاقات مهم جدا في الأشخاص اللي نسألهم. من المهم جدا أن ما نسأله يكون عنده قدرة على التقويم. طبعا أنا كيف أعرف؟ أنا جاني مثلا، أنا سألت محمد الحسن ومن يعرفك؟ قال لي مثلا فلان، مش على القاضب ولا أخونا مثلا مصور
يسري مثلا،
يسري مثلاً. طيب أنا يسري ما أعرفه، وهذا كثير، أعطاني هاتفه واتصلت عليه، اتصلت على يسري، أنا والله يا أخي الكريم أنت تعرف محمد الحسن، أريد أن أسألك. يفترض أنه أنا من خلال إجاباته ومن خلال أسئلته أضع في ذهني لأي حد هو يقوم بشكل دقيق. أحيانا أحتاج أرجع إليه، أحيانا أنا بعد ما أنتهي من الأسئلة شعرت أنه ألف وباء وجيم من الأشخاص هؤلاء عندهم معلومات أدق، وهم أيضا أقدر على التقويم، ممكن أرجع بعدين وأستكمل منهم معلومات وممكن أقابلهم. يعني قد يكون أحيانا الاتصال غير، لكن في أشخاص تضيع وقتك لما تقابلهم، سيعطونك ما عندهم بشكل سريع.
طيب اللي يتحرج بزيادة، يعني بعض الناس لما تسأله أو يجي عاد يسألك، فعلا يمكن أن أكون من الناس هذه، لما يسألك حتى تعرفه تخشى أن تقول أنت تسألني سؤال محدد عشان أعطيك إجابة محددة، لأن السؤال مفتوح مشكلة.
إيه لا، سنأتي لها، نحتاج إلى الأمرين معا، المهمات كلها ما يغني أحدهم عنها.
ممتاز. إذا المحور الثاني،
إذا شخص عنده قدرة على التقويم،
أي
شخص يعرفه معرفة جيدة، ما يكفي المعرفة العارضة، معرفة العارضة غير كافية. يعني أنت الآن لو تسأل مثلا أي واحد، الأخ يسري ولا الأخوان اللي مثلا مصورين، يرونا كل أسبوع، لكن يرانا ندخل قبل وأثناء الحلقة وبعدين ننصرف، جزء كبير من اللي يعرفه عنا واللي يعرفون الجمهور اللي يشاهدونا فيه، وهو ليس موقف حقيقي، هو موقف احنا قاعدين يعني في قدر من التصنع.
صحيح.
معرفته محدودة، يفترض أن الشخص اللي يسأل أيضا يعرف هذا الإنسان معرفة جيدة. أنا مثلا أحيانا كم مرة يتصلون علي ناس يقول والله احنا بنسألك عن فلان، قال أنك تعرفه، قلت والله ترى أنا معرفتي به محدودة، يعني قابلته مرة ومرتين.
صح.
إيه؟
ولا تكفي الحكم.
إيه ما تكفي الحكم،
تتكلم عن تفاصيل الحياة. إيه
نعم. وإذا كنت عارفها أعطيت يعني.
طيب احنا قبل ما ننتقل للمحور الثاني، اسمح لي أبو عمار نشوف الاستطلاع اللي أخذناه لحلقة اليوم وبعدين نرجع نواصل الحديث الماتع معك.
ماشي.
مشاهدي الكرام، نذهب بعيدا، استطلاع يقيس رأيكم ورأي بعض المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حديثنا، ابقوا معنا.
أضواء يضيء لنا دربا ويطمئن بالعلم القلب.
والله إن شاء الله أن الواحد يختار شريكة حياته أن تكون ذات دين وذات خلق وذات نسب، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لدينها ولجمالها ولحسبها ونسبها، فاظفروا بذات الدين تربت يداكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى أن تكون ذات دين وخلق، وتكون تفهم في تربية الأطفال، تكون متعلمة ومثقفة، لا يهم من الجمال، المهم القلب، تفهم في الحياة، تقدر الزوج، تقدر ظروف زوج، تراعي ظروف زوجها.
أولا عندي في المقام الأول تكون ذات أخلاق حقيقة، تكون أخلاقها عالية ومثقفة ومتعلمة، بحيث أن الواد والوادة لازم تكون لها يعني معاملة خاصة يعني منها تقريبا. هذا طبعا أهم شيء. يعني
أنا والله بالنسبة لي الآن أفضل من السابق. السابق ما كنت تعرف من هي زوجتك إلا بعد ما تجي الملكة أو الشبكة وينتهي الموضوع، أما الآن لا، كل بيعرف زوجته قبل ما يرتبط فيها ارتباط كامل.
أهم شيء النية الصالحة، إذا كانت نيتك صالحة ربي بيصلحك، هذا هو شيء. ثاني شيء أكيد أني أسأل أهلها وأسأل عنها وزي كذا، إذا كانت تناسبني وبنظرة الشرعية طبعا، إذا كانت تناسبني أهل نسأل، ما تناسبني الله يستر عليها.
كيف نسب؟
يعني ممكن أنها جميلة وزي كذا وأنا ارتاح لها، فالحمد لله إذا ارتحت لها خلاص ما تبقى شيء.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء اختيار الزوجة يعني في البداية قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذه القاعدة الأولى. بعد ذلك ممكن الشخص يستعين بآخرين مثل الوالدة الأخوات لمعرفة الصفات الأخرى اللي ما يستطيع أن يراها في البداية. والأهم من ذلك طبعا الأخلاق هي الأساس. وحتى الشخص يعني ممكن يحاول من خلال تعرف على الأخوان تعرف على الأب يستشف من ذلك أخلاق زوجة المستقبل.
في اختيار الزوجة الصالحة نستعين بأمور كثيرة، منها الحديث الذي ما معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين. فالقاعدة الأساسية لاختيار الزوجة هو الدين، والدين يشمل الأخلاق الفاضلة التي تعين الزوجة والزوج على السير في هذه الحياة الطويلة إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا الاستعانة ببعض الأقارب كالأم أو الأخوات أو القريب من العائلة تقريبا. وثالثا النظرة الشرعية التي قد تؤلف بين القلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إليها، فالنظر إلى الزوجة تعين على تآلف القلوب. هذا ثالثا الخلق والتعامل، والمستوى العلمي أيضا له دور إذا كان مستوى التعليم في لكلا الزوجين أساس يساعد في تربية الأبناء والسير في هذه الحياة الطويلة. والحمد لله رب العالمين.
أهلا بكم مشاهدينا، شاهدنا الاستطلاع. مرحبا بكم أبو عمار مرة أخرى.
مرحبا.
يمكن هذا الاستطلاع كان يقص فيه كثير.
نعم.
وإحنا نشوف التقليد قلت أنت أهم شيء الأخلاق. شو قصدك؟ يعني كنا نتعلق على بعض الناس كانوا يأكدون الأخلاق.
نعم.
لكن الاستطلاع يقص أشياء جميلة، من ضمنها إنه الجميع ركز على الدين.
نعم.
وركز على الأخلاق ولم يغفل بعض الجوانب.
نعم.
كان بعض يعني بعض الشباب كانوا شوي يعني متحيزين لبعض الإجابات، بس أنا يعني أشك في مثل بعض ما ناظر الجمال أو ما ناظر الأشياء الثانية بس ركز على الدين والأخلاق، هذا شيء جيد. لكن الشباب أيضا لهم مطلبات ثانية، بس يمكن بعض الحين الكاميرا والمايك أو اللوجو حق القناة يعني يخلي في بعض التحيز لبعض الآراء. تعليق أبو عمار على ما شاهدنا عشان نكمل حديثنا من فوق.
يعني هو يؤكد ما قلته إنه أنت يعني إن المشكلة عند الناس ليست في تحديد الصفات. الصفات في نظري إن يعني في قدر من الوضوح، لكن كيف نصل إليها هذه المشكلة الرئيسية. كيف نعرفها ويعني وفعلا وبذل الجهد الكافي للوصول إليها. ولهذا الدراسات اللي أجريت على كثير من الشباب الجامعيين وجامعيات واللي طبعا لم يتزوجوا، كثير منهم وضعوا وأجابوا على الأسئلة بشكل على الأقل واضح، ثم الناس يتفاوتون. يعني بعض الناس مثلا في قضايا تمثل أهمية عنده، وبعض الناس لا أهميتها أقل، فمن الطبيعي الناس يتفاوتون يعني في مثل هذه الصفات.
نعم. توقفنا في حديثنا عند المحور الثاني.
نعم. السؤال الآن، السؤال طبعا من أكثر أدوات اللي يستخدمونها الناس، لكن دائما يعني السؤال الصحيح كيف نسأل، السؤال الصحيح هو الذي يقود إلى إجابة صحيحة.
نعم.
أحيانا السؤال لا يأتي بشكل صحيح ولا يأتي بشكل مناسب فلا يقود، ولهذا يفترض أنه يعني يتقنون مهارات السؤال بحيث أن يستطيعوا أن يصلوا من خلال هذا السؤال إلى فعلا إجابات عما يريدون. الحديث المفتوح أيضا نفس الكلام يقولناه في المقابلة. يعني أنا بسألك مثلا عن سين من الناس، أقولك حدثني عنه، ماذا تريد وش تعرف عنه. هو السؤال المفتوح أحيانا محرج بالنسبة لك وسلبي، لكن أيضا يعطيك فرصة للحديث، وأيضا يعطيني صورة عن ما تعرفه أنت، وربما يعطيك فرص تأخذها وتنطلق من خلالها للسؤال.
نعم.
لأسئلة أخرى.
جميل.
وعادة يفضل أن نبدأ بسؤال مفتوح، أنه أنا بسألك عن فلان متقدمنا،
هذه تكنيكات السؤال.
إيه؟
لتهمنا وش نسأل وكيف نسأل عن إيش.
إيه؟ فنبدأ بسؤال مفتوح، ماذا تعرف عنه.
أيوه.
ودعه يتحدث، ثم بعد ذلك تبدأ تضع أسئلة محددة. بعضهم يقول لك عطني أسئلة محددة، أقول نعم سأعطيك أسئلة محددة، لكن أعطني فكرة عامة مثلا عن هذا الشخص، ثم ننتقل إلى تضييق. ما الإيجابيات؟ يعني ما أبرز مزايا فلان؟ ثم أيضا ما أبرز سلبياته؟ وهذه مهمة. أنا مثلا أذكر سألت شخص يعني وماذا تعرف عن فلان؟ والله ما في العافية ما في شيء يعني كويس. هذا ما هذه إجابة غير غير دقيقة.
أي مسلم شاف
أي إنسان أي إنسان في سلبيات
صح.
وبناء عليه إذا الشخص اللي سألته ما أعطاك أي سلبية عنده مشكلة. لأن عنده مشكلة
يعني إذا سألت عن شخص أو الشخص
أنا سألت محمد الحسن عن محمد الدويش
طيب
وش يصير؟ قال لي والله محمد الدويش مثلا إنسان لبق إنسان كذا كذا. طيب وش سلبياته؟ والله ما فيهم يعني ما في شيء يحضر.
ما أذكر شيء عن السلبيات.
معناها عند محمد الحسن مشكلة. يعني عنده مشكلة في التقويم ولا أن عنده انحياز. انحياز يمكن مو بالضرورة مقصود لكن عاطفي يعني
لا إرادي.
إيه لا إرادي.
يعني مثل عين الرضا يعني.
اي نعم اي. فهو اذن مهم جدا انه انا ان اجعله يعطيني ابرز الايجابيات وابرز السلبيات. هذه طبعا تعطيك صوره عن الشخص لكن ايضا تعطيك صوره عن الشخص المقوم.
ممتاز.
ونظرته وكيف ينظر وكيف يقوم والتقويم مهاره. يمكن ان تجد انسان متميز في فكره ورايه لكن لا يقوم بشكل دقيق.
صح. في ناس ترى المعلومة الأولى الشينة ينصرف أو معلومة الزينة
نعم
يقبل على الشخص.
أنا ضربتك مثال في الحلقة الماضية. أنا مثلا سألت شخص تربوي وإنسان يعني وخطيب جامع وتفترض عنده. فلما وصلت معه في الأسئلة في النهاية قاطعني قال لي أختصر عليك. قلت نعم. قال لي أنا لو عندي بنت زوجتها. قلت لا أنا ما عير عقلي الآخرين.
هذا مو معيار.
أي نعم أنا ما عير الآخرين. وهذا إذا جاء يتزوج منك هذا قرار يخصك. أنا لا هذا قرار يخصني أنا. فيعني هذا نموذج. هو مثلا قد يكون الشخص قدراته جيدة قد يكون لكن ترى عنده مشكلة في التقويم. قد يكون الشخص مثلا أحيانا مشهورا يعني لما قال والله أنا يعرفني فلان الناس يعرفون هالشخص مثلا في الحي وخطيب جامع ولا مثلا إنسان صاحب منصب ولا إلى آخره. فالناس حاسين أنه هذا الإنسان سيكون رأيه ليس بالضرورة. يعني هناك ناس متميزين في التقويم لكن قدراتهم يعني في البناء والعكس.
صحيح.
وهذه ستكتشفها من خلال السؤال.
نعم.
والتفاصيل
كل هذا في خانة السؤال حاليا.
سننتقل إلى أسئلة محددة. عندنا حديث مفتوح سؤال عام بعدين إجابة إيجابيات عامة وسلبيات عامة ثم سؤال محدد أسئلة محددة مثلا عن تفاصيل. لما نتكلم عن مثلا الجوانب الانفعالية وهذه مهمة. يغضب بسرعة ولا ما يغضب بسرعة؟ كيف مثلا إذا غضب يرضى بسرعة ولا ما يرضى مثلا؟
هذا كله عن جواب الانفعالية فيما يخص السؤال.
أسئلة محددة.
نعم.
يعني أسئلة محددة عن ديانته مثلا. لما أسأل عن الدين كيف في الدين؟ طيب يصلي في المسجد صلاة الفجر مثلا يدخن كذا كذا. أتحدث عن أسئلة محددة.
يعني أخذ الأساس وفصل في أسئلة.
نعم. إيه. انتقلنا إلى أسئلة محددة تشمل الجوانب. تشمل جانب الدين جانب الخلق جانب السمات الشخصية الجوانب اللي أنا أريدها بحيث أني أعطي أسئلة محددة.
جميل.
الأسئلة المحددة مريحة الشخص اللي يسأل.
أي.
يعرف أنه سيجيب
الشخص اللي يسأل. صح. والشخص هذا اللي يبغى معلومة.
نعم.
بعد هذا السؤال طبعا كل هذه الأهمية والدقة والتفصيل والبحوث اللي طلعت عليها أنت وأيضا يعني بعض البحث اللي معك دكتور كلها لأجل أننا ما نقول بعد الزواج لا قدر الله.
نعم.
لا يصير شيء. إذن ما دمنا في خانة السؤال اسمح لي ننتقل لفقرة الصحافة والتربية حتى نطلع الخبر التالي اللي معنا مع مشاهدي ثم نعود لمواصلة المشاهدي الكرام. معنا هذا الخبر كما عودناكم في كل حلقة نأخذ فقرة الصحافة والتربية. الخبر التالي الذي جاء في صحيفة سبق. امرأة اكتشفت بعد سنة من الزواج أن زوجها كان متزوج ولديه طفل. في حادثة تتكرر بين الحين والآخر اكتشفت أحد الفتيات أن زوجها الذي مكثت معه الآن 6 أشهر كان قد تزوج غيرها وقد طلقها وله منها طفل واحد. ويذكر في ثنايا الحدث أن الشاب ميم عين قد تقدم للفتاة للزواج منها وهو يبلغ من العمر 28 سنة وقد كان له تجربة فاشلة في زواج سابق قبل أن يتقدم لها. الخبر الآخر بعنوان هل أطلب الطلاق في صحيفة عكاظ. جاء أكتب إليكم مشكلتي بعد أن عجزت عن أصل إلى حل يريحني سواء الطلاق والذي أعتقد أنه النهاية المتوقعة لوضعي. فأنا متزوجة منذ 5 سنوات من شخص سبق له الزواج وعنده 3 أبناء ولم أعلم عنهم. وبالرغم من جميع الفروق التي بيني وبينه مثل مستواه الوظيفي وقلة مرتبه ومستواه التعليمي البسيط إلا أنني نضيت بنصيبي. ومع كل هذا اكتشفت بعد أشهر بسيطة من الزواج منه أنه على اتصال دائم مع نساء في خارج المملكة حيث وجدت رسائل كثيرة في جوالي وحينما واجهته بها أفاد أنها مجرد رسائل لا تعني شيئا، وهكذا هي أحواله، كلما سافر إلى بلد أتى وفي جواله أرقام جديدة إلى آخر ما جاء في الخبر. عمار، يمكن هذه الخبرين كلها تفيد فائدة، هذا مثال واقع،
هذا مثال على ما قلناه أن هناك معلومات كان يمكن اكتشافها. يعني بمعنى أنا مثلا يمكن هناك أشياء تفصيلية، هناك أشياء قد لا تكتشف إلا بعد الزواج، وهذا شيء طبيعي. يعني هناك قضايا، يعني خفايا، قضايا هذه أن نحن يعني لا نضع الرجل أو المرأة أمام جهاز أشعة ويكشف لنا كل شيء.
حتى المجتمعات دكتور، المجتمعات اللي يكون فيها اختلاط من البداية وتعرفوا على بعض في الجامعة، ثم يتزوجون، يكتشفون من بعضهم البعض أنه في شيء ما دروا عنه قبل.
طبيعي يا أخي،
الآن
أنا وياك،
نعم،
الآن لو سافرنا مع بعض وبقينا في، سنكتشف أشياء في بعضنا غير موجودة. تعاملنا مع بعض في مواقع عديدة والآخرة، وصار فيه يعني مثلا قدر من التقارب قدر، لكن لما نسافر أنت تلحظها. بعض الزملاء مثلا الذين صحبناهم ويا في دراسة ولا في عمل وفي علاقة قوية وتواصل ويعني وزوال الكلفة، حينما تسافر معه وتعيش تكتشف أشياء لم تكن تعرف عنه قبل.
نعم،
فما بالك بالزواج الذي يرفع الكلفة. لكن الآن لما تحدث عن شخص أنه كان متزوج مثلا وعنده ولد،
هذا الخبر الأول،
هذا أي شخص. نعم، ونفس الشيء الخبر الثاني.
أيه؟
يعني لو سألنا بطريقة صحيحة سنكتشف هذه المعلومة.
يعني هو هذا عنده ولد، يعني شيء ظاهر. نعم، للناس كله، مو شيء مخفي.
لا، ومتزوج الزواج الأول، يعني يمكن الذي لا يكتشف. لو إنسان متزوج ثم تزوج ثانية، بعض الناس يمكن أنه يعني
والأولى معه، يعني
إيه والأولى معه، يخفي الموضوع فلا يعرف. كثير من أصدقائه والناس اللي حوله لا يعرفون أنه متزوج، هذا وارد. لكن إنسان الزواج الأول بالنسبة له معروف وعنده ولد، يعني بمعنى أنه لو سألوا بشكل واضح سيكتشفون هذا الشيء. ثم هذه تضع علامة استفهام، ليست قضية تزوج، ليست مشكلة كون تزوج قبل،
قضية
الشخص الذي لا يبرز هذه المعلومة.
معناته يمكن عنده أشياء ثانية أطم،
معناها عنده مشكلة، ما عنده وضوح. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة، لما خطب أم سلمة، هي تقول بنفسها، قالت لما جانب سلمة وخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالاتي قلت يا رسول الله ما بي ألا تكون بك الرغبة في، يعني أنا ليست قضية، لكن عندي امرأة أنا في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، لأن ترى تعرف أن السلم عنده زوجات أخرى وهي فيها غيرة. والأمر الثاني أنا امرأة دخلت في السن، أي أصبحت كبيرة. والأمر الثالث أنا ذات عيال. في قالت بوضوح أنا عندي ثلاث عيوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الغيرة فيذهبها الله عز وجل، أما السن فقد أصابني ما أصابك،
اللهم صل وسلم،
وأما العيال فعيالك عيالي. فرضي وافقت رضي الله عنها. هنا وضوح، لاحظ الآن أنها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سألها النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألها وقال، هو جاء وخطبها. من الطبيعي أي امرأة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، يخطبها إنسان بهالمكانة، يعني
تظهر بهذا الشرف،
بل على العكس هي تقول إن شاء الله هذه الأمور تزول وإلى آخره،
صح، ما تبينها يعني.
ثم هو ما سأل، لكن هي رأت أن مسؤوليتها أن تتحدث، فتحدثت بوضوح.
نعم،
المقصود أن هذه تؤكد ما قلناه.
نعم،
أنه أن 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 هناك معلومات كان يمكن اكتشافها بسهولة ما اكتشفناها.
نعم صحيح. طيب، ننتقل للنقطة الأخرى.
طلب أمثلة، هذه مهمة جدا. أنا لما أسأل مثلا لما أسألك عن شخص تقول لي والله الشخص مثلا حليم جدا، عطني أمثلة، عطني موقف.
والله رحت سافرت معه،
ما فائدة المثال؟ فائدة المثال أنه يقوم لي مدى حكمك، لأنه أحيانا أنت حكمك يمكن عارض ولا موقف، أنه مثلا هذا يعني يبر بوالديه كثيرا، يحب أمه إلى آخره. طيب عطني أمثلة. طلب الأمثلة مهم جدا، لأنه يعطيك صورة، وأحيانا من خلال مثال تكتشف أشياء أخرى. لا، وأيضا المثال يؤكد لك مدى دقة الحكم ومدى وجود الفهم المشترك بينكم.
نعم، تسمح لي أخذ اتصال؟
نعم،
وإذا هي مجموعة اتصالات نأخذها، ما في إشكالية. معنا أبو أحمد، السلام عليكم.
هلا، وعليكم السلام.
تفضل أبو أحمد.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
ممكن، يسمعك الدكتور، تفضل.
شكرا، مش رأيك الحق اللي يسأل عن الخاطب انه ياخذ مثلا برنس على السفريات الخارجيه المملكه، يعني مش يكون مقدر يكون عنده وقت مثلا ياخذ البرنس يعرف فيها السفريات الخارجيه المملكه.
نعم واضح واضح.
وضحت يا ابو احمد. سؤال اخر؟
لا تسلم علي.
شكرا لك. نحن ننوه ايضا على جميع الاخوه المشاهدين انه رقم الاتصال يظهر لكم على الشاشه تباعا لكل من اراد التواصل عبر استشاره معينه يقدمها لكم اضواء في موضوع الحلقه. هذا ما نحبذه. ايضا اذا كان من مواضيع اخرى ارقام الاتصال تظهر لكم على الشاشه الان من داخل وخارج السعوديه، وسيبقيها المخرج مشكورا ثواني معدوده ثم يزيلها. ابو عمر قبل ما ننتقل لنقطه اخرى، ابو احمد كان يقول برنت الجوازات وهذه اذكر ذكرتها هناك تحت الهواء. قلت ان بعض الناس ياخذ اللوحه وعنده واسطه في المرور، بعضهم ياخذ رقم وزاره الاحوال حقتها ويتوصل له وعن طريق الجوازات يطلع عن برنت وين راح وين جاء. ابو احمد يطلب رايك في الموضوع.
يعني انا ما احبذ. اولا من ناحيه يعني الحصول على المعلومات من مصادر يعني يفترض هذه قضايا نحترم خصوصيات الاخرين. ويجب ان نكون واضحين. اذا انا هالقضيه مهمه اقول ابو فهد عطني برنت من الجوازات انتهينا. انا اسالك السؤال ولا اتردد في السؤال، انت تسافر ولا لا؟
يعني سفرت؟ اذا ما فيها اشكاليه كوسيله للوصول الى معلومه.
اي انت تسافر ولا لا؟ ما سافر يعني طبعا هو غير متقبل يقول لك عطني برنت، لكن انا اسالك ثم انا اعرف. انا اقول اذا كنت انا سالت عن ابو فهد ولا عرفت انه يسافر الا من الجوازات، معنى الكلام ان معلوماتي غير دقيقه، لاني انا بسال عنه القريبين منه، بسال اصدقائه، بسال الناس اللي حوله، وبناء عليه سوف تصلني هالمعلومات.
صحيح.
وانا ايضا اساله، فانا اساله لما اقابله انت تسافر وين تسافر له، انت تحب السفر ما تحب السفر الى اخره، ومن ضمنها هالقضايا هذه. وبعدين القضيه يعني هي ليست قضيه حاسمه. افترض اني اخذت برنت في النهايه الجوازات يعطيني هل يسافر خارج المملكه ولا ما يسافر ولا الى اين سافر.
طيب تسمح يا اخت الصلاه؟
نعم.
أكوصل. معنا اسماء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي يا اسماء.
طيب انا بالمقاييس اللي طلبها الدكتور اول الحلقه، انا كان عندي شروط قبل، لان الحين مخطوبه، بس كان عندي شروط قبل ان يتقدم خطيبي اللي خطبني. كان عندي ثلاثه شروط. أولها أنه يكون شخص ملتزم جدا بالدين، ولا أقبل يعني أنه يكون شخص محافظ محافظة عادية، كان هذا شرط أساسي وأول شرط. الشرط الثاني أني كنت رافضة الزواج من الأقارب، وآخر شيء أنها يكون قريب مني في السن وتقدم لي يعني شخص بهذه المواصفات. ولما تعمقنا في الأسئلة يعني اكتشفت أشياء كثير، من ضمنها وظيفته ما كانت مرة يعني راتبه على قد حاله زي ما يقولون. وأنا يعني مستواي مع أهلي المادي مرتفع شوية، فأنا ما فكرت في هذه الأشياء. لكن لما جينا للحقيقة خفت، قالوا لي إيش بتسوي راتب قليل وزي كذا. أنا ما ناظرت بالأشياء وسألت عنه، مو أخته يعني، عن طريق صديقتي سألت عنه عن طريق أخته، فسألت عن تعامله مع أهله وعن مستواه الثقافي لأن هذا الشيء يهمني. وآخر شيء سألت عن يعني تعمقت في دينه، يعني كيف صلاته، أنه خصوصا هو يعني من الحي ساكت في نفس الحي، سألت عن الصلاة وطلب للعلم يعني في هذا الأشياء. فأنا الحين يعني أكثر كيف أواجه الناس في وظيفته.
طيب يوم سألت عن علم أبو عمار عندي بعض الأسئلة، خليك معي يا أسماء.
فضل. كم راتبه؟
3000 تقريبا و500، وهم يعني قبل لما جاء الوالد أبوه تقدم لنا، يعني هو ما كذب، قال راتب ولدي 3000 وعليها، وهو في شركة خاصة يعني ما هو وظيفة حكومية. ونفس الشيء كمان قالوا لي أنها ما هو مكمل يعني دبلوم، بعد الثانوي ما أخذ دبلوم، وأنا الحين حاليا أدرس في الجامعة. فأنا هذا الشيء يعني ما أدري. طيب. هو أنا أشوفه عادي وأنا طيب. متقبل هذا الشيء، بس الناس يعني تفاجأ كثير أني أخذت واحد أقل مني.
الناس مين؟
عفوا أسمع
أسمع خليك شوي مع الدكتور.
عقدت وعطيت الرجال كلمة وانتهيت ولا لازم؟
أيوة خلاص أعطيناه، لأني أنا وافقت عنه.
يعني عقدته خلاص؟
لا هو باقي ما عقدنا مجرد.
طيب. طيب سؤال بس أخير، أنت في الأسئلة اللي سألتي عنها في العلم وما المسجد وكذا إلى آخره، كلها نفس الأشياء اللي تبغينها؟
ايوه هي كلها نفس الشيء.
خلاص واضح واضح يا اسماء. تسمعي ان شاء الله جابت الدكتور بعد قليل. شكرا لك. نغم سلام عليكم. نغم تفضلي انت على الهواء.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن كلم دكتور؟
ممكن يسمعك
دكتور لو سمحت. سؤال محيرني دائما اشوف لاحظ يعني ان الفتاه يعني الفتاه طيبه ولا يعني تكون مثقفه وحبيبه لا تكون حبها زوج معقد لا يقدم مميزاتها ابدا. والعكس ايضا اذا كانت قويه وتاخذ حقها غصب وعنيده يصير زوجها ما تسمعها مثل الف. فايش تفسيرك دكتور هذه الظاهره اللي اسميها فعلا ظاهره طيب. قوه انفتاحها
واضح. انا غلط.
السؤال الثاني
نعم.
اعرف شخص عنده مراهقه متاخره للاسف. ده هو عمره يعني في الخمسينات دائما كلامه عن الزواج. هو طبعا زوج من الدرجه الاولى. طبعا كل زواجاته فاشله طيب. في كل مره يتزوج عشان يعلم يعني طريقته انه قادر على الزواج والضحيه اطفال. ايش الحل معه رغم انه يعني طيب. ما عندك تفاهم ابدا.
طيب شكرا لك. شكرا لك يا نغم. وقت ضيق. السؤال واضح جدا. تسمعين ان شاء الله الاجابه. شكرا لك يا نغم. اروى السلام عليكم. اروى تفضلي. طيب معنا مروان. ام مروان تفضلي. يا مروان
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. تفضلي يا مروان على العجل الله يخليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت دكتور محمد ابغى اسال يعني بعض الناس اذا جاك يعني مثلا يجيك واحد او واحده تسال مثلا اذا كان عن رجل يقول لك اخلاقه يصلي. هل تعتقد ان كلمه اخلاقه يصلي خلاص انه تكفن الواحد يوافق او
طيب واضح ولا اخر؟
الشيء الثاني برضه يعني هذه فكره عن سواء للرجل والمراه ما حدد.
طيب
الشيء الثاني حركه انه مثلا والله اهله طيبين او اهلها طيبين انه خلاص نختار الاهل اذا صاروا اهل البنت طيبين نتوكل.
واضح يا مروان يعني واضح. شكرا لك يا مروان.
لكن يعني برضه طيب. هذا الانسان هو اللي يروح يعيش معه.
تسمعين ان شاء الله الاجابه يا مروان. شكرا لك يعطيك العافية. على أساس الوقت دكتور طيب. نبغى الله يخليك
نكمل
معنا ثلاث دقائق أو ثلاث إلى أربع دقائق
بس.
فإن رأيت نكمل ما عندنا ثم نجيب على في 30 ثانية على كل سؤال.
طيب
سامي
بعدين عندنا المناقشة في الأمثلة. لما يعطيني مثال أناقشة. الآن العناصر هذه اللي ظاهرة على الشاشة يفترض أنها ترتبط بالأسئلة بحيث أن نوظف الأسئلة بشكل جيد ونستثمرها.
نعم.
بعد ذلك موضوع السيرة الذاتية
هي على الشاشة الآن.
إيه.
نعم.
ما أدري والله أنا ما.
إيه هي على الشاشة. لا هي مع الناس.
إيه. السيرة الذاتية. السيرة الذاتية يمكن إنه هو يعطينا سيرته الذاتية مو بالضرورة مكتوبة لكن سيرته الذاتية أو مكتوبة. والآن على الفيسبوك وعلى غيرها يمكن أن نجد بعض المعلومات.
الإعلام الجديد سهل الوصول.
السيرة الذاتية تفيد بشكل كبير جدا. لما يقول لي أنا والله تخرجت من المتوسط بعدين سجلت في ثانوية تجارية شهر وانسحبت ورحت المعهد صناعي.
نعم.
ثم أنا درست فيه ولا كملت وبعدين رحت لثانوية زراعية واخذت دبلوم واشتغلت حراسة أمنية شهرين واشتغلت. هذه مثلا يعطيك صورة عن الشخص.
صحيح.
قراره وتقلبه إلى آخره. الانترنت تمثل مصدر كما قلنا.
نعم.
طريقة مثلا عرضه لها جوانب النجاح والإخفاق من خلال السيرة الذاتية سنعرف من الأشياء اللي نجح فيها والأشياء اللي أخفق فيها. تعطي معلومات أحيانا تقدم معلومات مثيرة يعني تثير تساؤلات من وين راح وين جاء وإلى آخره.
نعم.
تعبر عن استقرار الشخص من خلال الثلاث مصادر هذه اللقاء والسؤال والسيرة الذاتية. نصل إلى جواب أنه هل هذا الإنسان هو
صالح
المناسب أو لا. والراعي الاعتبارات اللي قلناها في الحلقة الماضية.
الله يعطيك العافية. إن شاء الله يكون جزء كافي. نجيب عن اتصالات المشاهدين. أسماء تكلمت عن المقاييس.
يعني أنا أقول الموضوع يعني متوجه هي صاحبة اعتبار الوظيفة هي جانب سلبي والتعليم جانب سلبي وفي جوانب أخرى إيجابيات. نحن قلنا أنه نحن عندنا شروط يجب أن نتنازل عنها يعني تمثل مشكلة. حين يكون فيه مشكلة كبيرة وعرضناها في الحلقة الماضية وهناك عندنا إيجابيات وعندنا سلبيات لن نجد إنسان إيجابي 100% ولا إنسان سلبي 100%.
هم الناس هم اللي قيروا قرارها فيما يخص المال. أن الراتب 3500 فقليل.
المال هو عنصر لكن ليس كل شيء. ثم هو وش مدى جلده وش مدى قدرته على تطوير نفسه وإلى آخره.
نعم.
هذه يعني ليست فقط الراتب اللي يأخذه الآن.
يتكلم
عن علاقة طويلة جدا.
إذن
أنا ما أتخذ قرار. أنا أقول في أشياء إيجابية كثيرة وفي سلبيتين.
سلبية التعليم
سلبية مستوى التعليم مستواها أعلى من والجانب الوظيفي.
طيب
هي من خلال مقارنة تصل إلى رأي.
نعم نغم تكلمت عن أنه بعض الأحيان إذا كان قوي الرجال يمشي زوجته على ما هي بي والزوجة كانت قوية سبحان الله رضخ الزوج ومشى. العلاقة بين هذولي
يعني ليس الأحكام ليست صارمة لكن هذا شيء طبيعي أنه عندنا زوج قوي وعنده زوجة ضعيفة وعندنا زوجة قوية وعنده زوج ضعيف وعندنا ناس أقوياء يتصادمون وناس ضعاف صح. هذا طبيعي يعني
لكن قد يكون تنازل بعض الأحيان
إيه؟
حفاظا على العلاقة
نعم
الزوجية.
لكن الأصل أنه يفترض أن يكون الزوج هو صاحب القوامة أقوى لأن إذا صارت شخصيته ضعيفة يضطر للتسلط نعم. حتى يثبت نفسه.
المراهق اللي عنده مراهق متأخر عن الزواج دائما يتكلم عن الزواج وهو مزواج ويثبت
الحل مع أن الناس ما يزوجونه
نعم أو يطلعوا رخصة للزواج عشان طيب آخر سؤال كان معنا أم مروة. أم مروان تقول الناس تقرأوا احترام واحترام أخلاق ويصلي أنه هذا المعنى صحيح
أيه.
وعلاقة الأهل هذه علاقة مرتبطة
أي هذه تحدثنا عنها أنه مشكلة الناس عندنا الآن الرجل أنه ما يدخن ويصلي
طلعتوا
البنت تلبس عبات وأحيانا نقول والله على الرأس ولا وين وما أدري وش عنده يعني عندنا سؤالين ثلاثة أو الأهل يفترض لا انه نحن نستوعب الصفات اللي نحتاج اليها وتحدثنا عنها
نعم
ونجمعها وانا اؤكد نحن انه لن نصل الى تحقق الصفات المثاليه كلها الان لو واحد يتصل مثل على ام عمار ولا على ام فهد يقول والله اعطينا
سلبيات
اعطينا سلبيات بتطلع لك 10 سلبيات
صح
وبتطلع لك مثلا 10 ايجابيات
صح
فكل انسان فيه سلبيات وفيه ايجابيات
نعم طيب وعلى
سلبيه لا يعني أن نرفض
طيب وعلاقة الأهل إذا أهلها طيبين زوجة هذا سؤال شيء
لا هذا عنصر أهلها طيبين هذا عنصر إيجابي لكن لن أزوج لأن أهلها طيبين
يعطيك العافية أبو عمار إجابات جدا سريعة وإيقاعها سريع وحلقة أكثر من ماتعة في جزئين اختيار الشريك وأيضا قياس إن شاء الله بعد هالحلقة مفروض كل الناس ما عاد يكون عندهم مشكلة دكتور محمد عبد الله الدويش رئيس مجلس إدارة مؤسسة المربي ألف شكر لك على هذه الحلقة الرائعة ونلتقيك إن شاء الله تعالى في الجمعة المقبلة
إن شاء الله
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي برنامج أضواء إلى كل الناس إلى كل المشاهدين الحياة قرار هو موضوع أضواء للجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى شكرا لكم شكرا لزميلي المخرج مشعل القاضب وفي الإعداد أحمد التميمي هذه تحياتي محمد الحسن ألتقيكم الجمعة المقبلة دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء أضواء.